يلاحظ والله الحمد في الأونة الأخيرة ازدياد عدد الصخرة وانتشار في هذا البلاد لله الحمد، ولكن نلاحظ أن كثيرا من الشاب الذي يلتزم يصل إلى حد معين من الالتزام ثم يثبت عليه ويكون مقدار ضعيف وهش من الالتزام، وانتشار هذه الظاهرة أصبح يعني هناك غثائية في الالتزام.
أصبحت إيش؟
يعني غثائية في الالتزام، يعني كثرة أعداد بدون نتائج المطلوب. فما رأيكم الأسباب يعني التي أدت إلى ذلك والعلاج؟
الواقع أن الصحوة ولله الحمد انتشرت في هذه البلاد وفي غيرها، لكن تعرف أن الصحوة يصحبها اندفاع قوي توجبه العاطفة الدينية، ثم يندفع الإنسان إلى أن يصل إلى القمة ثم يرجع، والأمور تحتاج إلى تمهل، لأن الاندفاع الشديد كجر الحبل بقوة يوجب أن ينبتر، لكن بالتأني والتروي يستقيم الإنسان. فالصحوة هذه في الحقيقة تحتاج إلى قيادة رشيدة، قيادة عندها علم بشريعة الله، وقيادة عندها حكمة في معالجة الأوضاع والتوجيه السليم. وبالإمكان أن يرجع الشباب في كل بلد إلى من تتوفر فيه هذه الشروط: العلم بالشرع والرشد في التصرف والحكمة، فإذا حصل هذا كان طيبا. ثم أيضا لو أن رؤساء الشباب في كل بلد فيه الصحوة يكون لهم اجتماع وتدارس في الأمور، إما في مكة عن طريق أخذ العمرة، وإما في المدينة، وإما في أي بلد شاء، ولكن أسهل شيء وأحسن شيء في مكة والمدينة، لأجل أن يتدارسوا أحوال الشباب ويوجهوهم التوجيه السليم حتى لا يتفرقوا من هنا وهناك. ثم إن أيضا هذا الفتور الذي يعتري الإنسان بعض الأحيان أمر معهود، حتى عند في عهد الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظهم ويتكلم معهم حتى يكونوا كأنهم يرون الآخرة رأي العين، فإذا ذهبوا إلى أهلهم وعافسوا النساء والأولاد حصل منهم غفلة، فشكوا ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لهم ساعة وساعة ساعة وساعة. فالإيمان في القلوب كأمواج البحر، أحيانا تهدأ وأحيانا تموج، والشيطان أيضا عدو مترصد كما قال الله تعالى عنه أنه قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن إيمانهم وعن شمائلهم، وعجز أن يقولوا من فوقهم، لأن يعني من فوقهم من الله عز وجل، فهو يهاجم كل ما وجد فرصة للهجوم هجم. والعجيب أنه يهجم على وجه قد لا يشعر به الإنسان إذا رأى في الإنسان تمسكا بالدين، هجم عليه من جهة الغلو أو من جهة الوسواس حتى يحصل به هذا المرض ولا يفعل العبادات. يعني بعض الناس من شدة ما رأى من الوسواس صار لا يصلي، صلى الله عليه وسلم يهجز، يكاد يغمى عليه يموت إذا أراد الصلاة. وإذا رأى في الإنسان تهاونا، والحديث عن الشيطان إذا رأى من الإنسان تهاونا خذله زيادة حتى ينسلخ من الدين وهو لا يشعر. وخلاصة القول أني أرى في هذه الصحوة أن تكون مبنية على أساس من العلم بالشرع ومن العلم بالتصرف وكيف يتصرف الإنسان، لأن كل مقام له مقال. انظر هذا المثال، لو أن ابنك فعل معصية وشيخك فعل معصية، هل تنكر على شيخك كما تنكر على ابنك؟ ابنك تصيح به وتوبخه وتضربه ولا تبالي، لكن هل شيخك مثلا تصيح به أو توبخه؟ أبدا، تأتيه بلطف وتقول فعلت كذا وكذا وكنت أحسب أنه حرام، هكذا تقول، ما تقول فعلت كذا وكذا وعصيت الله اتق الله. وإن كان هذا حق، لا إن كان هذا حقا ولا مانع أن يقول الإنسان لأتق الناس اتق الله. فها هو الرب عز وجل يقول للرسول صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله في أول السورة، وفي أثناء السورة قال واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. لكن لكل مقام مقام. فإذا رأيت مثلا من شيخك معصية فعلها ابنك الذي وبخته وضربته، لا يمكن أن تعامل شيخك بمثل هذه المعاملة، تعامله باللطف واللين الذي يحصل به المقصود، فلا بد من هذا. كذلك أيضا ما أشرت إليه أنه ينبغي أن يتخذ الشباب في كل بلد شخصا يقتدون به ويستقون مناهجهم منه، يكون هذا الشخص على جانب كبير من العلم ومن الرشد في التصرف. وثالثا أن هؤلاء الذين اختيروا لقيادة الشباب يكون لديهم اجتماعات للبحث والنظر في أمر الشباب حتى يصلحوا ما يعوج منهم، لأن بعض الشباب يكون عنده عاطفة قوية جدا حتى لو كان أمامه باب لكسره، وحتى أنه ربما يأتي إلى شخص يسألها مسألة وإذا افته بغير ما يشتهي قال خلاص أنت مبتدع أنت لا تعرف، ثم يهجر. ما هو صحيح هذا. الواجب أن الشاب يكون عنده أدب، وإذا أفتي بغير ما يراه يناقش والحمد لله. والواجب أيضا على العلماء الذين يفتون الشباب، الواجب عليهم أن يقدروا ظرف الشاب وأن يخاطبوه بما يجذب محبته إليهم، وأن يبينوا له بالهدوء. والشاب الذي عنده صحوة دينية يكفيه أن تقول له قال الله قال رسوله، والشاب الذي دون ذلك يحتاج مع قول الله ورسوله إلى دليل آخر من العقل، دليل من العقل. حتى بعض الناس الآن من الشباب لا يستدل بالقرآن والسنة، يستدل بالعقل، وإن كان هذا خطأ لا شك فيه، لكني أقول إنه لابد أن تطعم الأدلة الشرعية مع ناقص الإيمان بإيش؟ بدليل من العقل ليقتنع. ولهذا تجدون القرآن مملوءا من الأدلة العقلية، لأنه يخاطب قوما ليس عندهم من الدين ما يحملهم على قبول الحق من الكتاب والسنة. ولكن إذا كان عند الإنسان دين كفاهما بالكتاب والسنة. قالت امرأة لعائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ الحائض لا تصوم ولا تصلي صح، ولكن يجب عليها أن تقضي الصوم ولا يجب أن تقضي الصلاة. تقول ما باله، ليش؟ وش الفرق؟ كلها فريضة، كلها من أركان الإسلام. ماذا قالت عائشة؟ قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. استدلت لها بإيش؟ بالشرع، خلاص نؤمر بهذا ولا نؤمر بهذا، وما دمنا لم نؤمر به فالذمة بريئة. انتبه. لكن هل هذا يكفي من كان ناقص الإيمان؟ لا، شوف الدليل عقلي. العلماء قالوا في تعليل ذلك عقليا الصوم لا يتكرر في السنة مرة، والصلاة تتكرر من حين ما تطهر المرأة وهي شارعة في الصلاة، فهذا يعوض هذا، فلا تقضى الصلاة والصوم يقضى، وهذا تعليل واضح. نعم.